أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه هي المحاضرة الرابعة في مسائل النبوة والإمامة، ونتناول اليوم إن شاء الله تعالى تتمة لبعض الكلام الذي تقدم عن مسألة تحقق النبوة ووقوع النبوة والرسالة في الواقع وإثبات المصادق عن طريق المعجزة. وفي هذه المحاضرة قسمان: أولا نتحدث عن ضرورة، هل أن المعجزة ضرورة لكل نبي؟ هل يجب على كل نبي الاتيان بمعجزة؟ والأمر الثاني هو بيان معجزة القرآن أو نبوة النبي صلى الله عليه وآله. أما القسم الأول والسؤال الأول، وهو هل أن المعجزة واجب على كل نبي، ضرورة لكل نبي أن يأتي بمعجزة أم لا؟ قد يكون المشهور أن المعجزة ملازمة للنبوة، أي أن على كل نبي أن يأتي بمعجزة، ولكن الصحيح أن هذا ليس لازما، إنما هنالك طرق أخرى لإثبات نبوة الأنبياء، وليس بالضرورة أن يكون عن طريق المعجزة. فهنا للأنبياء أصناف. قلنا في المحاضرة السابقة أن النبوة تتميز عن الرسالة بأنها مفهوم عام، بمعنى أن النبي هو من يوحى إليه سواء أرسل إلى الناس أو لم يرسل. فإذا كان النبي لا يرسل إلى الناس، يعني ليس مبعوثا للناس، إنما هو نبي بنفسه لنفسه، فهذا لا يكون بحاجة إلى إظهار المعجز لإثبات نبوته، لأنه لا يوجد تكليف لدى الناس في اتباع هذا النبي، إنما هم بالخيار، إن شاءوا أخذوا منه أو لم يأخذوا منه. وهذا من قبيل ما يعرف في مذهب الإمامية بالاجتهاد، فإن المجتهد بنفسه ليس واجبا عليه أن يثبت اجتهاده أو أن يكون هنالك دليل على اجتهاده، فهو مجتهد قد يكون لنفسه. نعم، إذا تصدى للإفتاء العام للمرجعية، يعني صار لازما أن يكون هنالك دليل على إثبات اجتهاده وأعلميته. كذلك النبوة والرسالة، النبوة بنفسها وحي من الله إلى عبد من عباده، ليست بحاجة لإظهار معجزة. نعم، إذا صار هنالك تكليف للناس أن يتبعوه في أمر أو آخر، لابد أن يكون هنالك دليل على صدق دعواه لاتباعه. إذن هذا الصنف من الأنبياء لا يشترط فيهم أن يأتوا بالمعجزة، هذا الصنف الأول، وهو من لم يكن مبعوثا إلى الناس أو لم يكلف الناس باتباعه بأي شكل من الأشكال. أما الصنف الثاني فهو من تحصل أو من يحصل الاطمئنان بنبوته من غير حاجة إلى المعجز، وهذا من خلال المعاشرة المباشرة لشخصه، فإن المعجز إنما هو لإثبات صدق النبي. فإذا كان النبي إذا كان صدقه ظاهرا لبعض الناس مما يولد الاطمئنان بكلامه، فهو بنفسه كافي كحجة لاتباعه، وبالتالي هذه الطبقة المحيطة بشخص النبي ليست بحاجة إلى معجزة. يعني أن مثل هارون مثلا بالنسبة إلى موسى، أو أولاد آدم بالنسبة إلى آدم، أو أهل كل نبي، يعني كما في قضية خديجة سلام الله عليها وعلي عليه السلام بالنسبة إلى النبي في أول البعثة، فإنهما قصدقاه من غير حاجة لإظهار المعجزة. الآن إذا كان علي عليه السلام بحسب يعني مبادئ مذهب الإمامية معصوم وإمام يمكن أن يكون له علم خاص، فالكلام في خصوص خديجة يختلف، فهي قد آمنت به من غير حاجة إلى أن يأتي بمعجز، لأنها ممن عاشر النبي واطلع على صلى الله عليه وآله وعلى أخلاقه وصدقه وأمانته، ولم ترى من سلوكياته ما يثير الريبة حتى تتردد أو تشكك في ذلك. إذن في خصوص الأنبياء الذين لم يبعثوا إلى الناس، وفي خصوص الأنبياء بالنسبة إلى أهلهم والمحيطين بهم ممن هم مطلعون على شأنه، لا يحتاجون لإظهار المعجزة لهم، إنما المعجزة آلة وسبيل وطريق لإثبات صدق النبي، فإذا ثبت صدقه بطريق أو آخر لا يكون هنالك حاجة للمعجزة. هذا الصنف الثاني. الصنف الثالث من تأيدت أو من أيدت نبوته بحجة أكبر منه، كما في قضية لوط وإبراهيم عليهما السلام، فإن لوطا كان نبيا في زمن إبراهيم عليه السلام، ويقال أنه كان ابن أخت إبراهيم، وبالتالي ليس يعني يكفي لإثبات حجية نبوة لوط تصديق إبراهيم له. نعم، لابد في السلسلة من الانتهاء، يعني إذا رجع تصديق إبراهيم، تصديق لوط عفوا، إلى تصديق إبراهيم، لابد في قضية إبراهيم من وجود المعجزة أو الحجة، أي أن سلسلة المراجع هذه لابد أن تنتهي إلى معجزة. فإذا ثبت لدى الناس في ذلك الزمان أن إبراهيم عليه السلام كان نبيا لأنه أتى بالمعجز الذي هو إحياء الطير مثلا أو ما شابه ذلك، ثبتت حجية إبراهيم عليه السلام. الآن إبراهيم الصادق الذي ثبت صدقه إن قال للناس أن لوطا من الأنبياء أو تعامل معه بهذا العنوان، يكفي هذا لإثبات نبوة لوط، ولا حاجة لأن يأتي لوط بمعجزة لكي يثبت نبوته. إذن هذه أصناف ثلاثة لا يجب عليهم إظهار المعجزة، وهم الذين لم يبعثوا إلى الناس، أو الذين صدقهم بعض الناس لمعرفتهم الشخصية به، فإننا نجد أن جملة من المسلمين قد آمنوا بالنبي وبصدق دعواه مباشرة، يعني لم يحتاجوا لنزول عدد من السور القرآنية وإثبات الإعجاز فيها من جهة عدم مجاراة العرب لها، ولم يحتاجوا إلى معجزة أخرى، وبالتالي اكتفوا بما عرفوا من النبي من صدقه وأمانته وسلوكيات العامة. القضية ليست قضية صدق فقط في قضية إثبات النبوة، بل ليس في صدق الدعوة أن يقول أنا نبي ونصدقه لأنه لا يكذب، لا، بل إن هذه الدعوة تنعكس على سلوكياته، فيكون في تصرفات العامة اليومية موافقا لدعوة، يعني من باب أنه يكون عادلا، أن يكون عادل ويقيم العبادات بشكل الصحيح وغير ذلك. وهذا يمكن التنظير له من قبيل ما يوجد عند طلبة العلم بجميع المذاهب الدينية، يعني في كل الشرائع الدينية أهل العلم فيها عند أهلهم يكونون في حالة انكشاف، لأن الإنسان إن تكلف التقوى والإيمان والالتزام مع الناس يصعب عليه أن يتكلف ذلك على طوال الوقت مع أهله وعياله وأصحابه وأصدقائه المقربين له، فهؤلاء أقدر على معرفة صدقه من كذبه على مدى الوقت ومدى الزمان، يعني مدى سنوات من المعاشرة. فمنهم من يوافق عمله قوله، ومنهم من لا يوافق عمله قوله، وبالتالي هذا يعد مائزا لصدق هذه الدعوة أو عدم صدقها. إذن المعجزة هو الطريق العام، القاعدة العامة التي ينبغي على الأنبياء المتصدين للبعثة إلى الناس، لدعوة الناس إلى دين الله، أن يظهروها ما لم يكن هنالك طريق آخر، ما لم يكن هنالك طريق آخر لمعرفة صدق هذه الدعوة، دعوة النبوة والرسالة. هذا القسم الأول. وبالتالي ليس بالضرورة أن يكون لجملة من الأنبياء معجزة، وإنما كانت حجة النبوة والدعوة عندهم مستقاة من مناشئ أخرى، إما بتصديق نبي آخر معلوم الحجة، أو بالمعاشرة، أو بطرق أخرى تؤدي إلى هذا. هذا أولا. ثانيا، لا ينبغي أن نفهم، يعني هذا أيضا من الارتكازات التي ينبغي يعني مناقشتها، أن لكل نبي معجزة واحدة ظاهرة، بل يمكن أن يكون لبعض الأنبياء معاجز متعددة، لكن يكون هنالك لبعضها خصوصية من حيث عظم المعجزة وشهرتها وانتشارها بين الناس، فتكون أساسا لذلك. لذا لا يكون لكل نبي معجزة واحدة، فإن لموسى عليه السلام مواقف عديدة أثبت فيها أنه أتى بأمور خارقة، وكفلق البحار، وطبعا تحول العصا أمام فرعون وأمام السحرة، هذا هو المشهور أو الأساس، المعجزة الأساسية، وكذلك رفع الجبل فوق بني إسرائيل وما شابه ذلك، ولعيسى كذلك، وللنبي صلى الله عليه وآله أيضا معاجز متعددة. الآن هذه المعاجز، هذا الذي النقطة الثانية في الأمر الأول التي أريد أن أركز الكلام عليها، أن قضية النبوة ليست هي قضية يعني حدية بحتة، يعني المعجزة تؤدي إلى تصديق الناس، وإنما هذه القرائن، هذه المعاجز التي يمكن أن نسميها الصغيرة المنتشرة، طبعا هي في نفسها عظيمة، لكن بالنسبة للمعجزة الأساسية، المعاجز الأخرى المتعددة التي يمكن أن يشاهدها بعض الناس، اثنين أو ثلاثة هنا، اثنين أو ثلاثة هنا، تسبيح الحصى بين يدي النبي، ونطق بعض الأشجار بالشهادتين وما شابه ذلك، وفلق القمر وهكذا، هذه المعاجز شاهدها بعض الناس. لكن هذه كذلك عيسى عليه السلام عندما كان يحيي الموتى ويشافي المرضى، إنما حدث في وقائع عديدة تراكمت فيها نسبة الاحتمال في صدقه لدى الناس، فذاع بين الناس أمره وشأنه وصدقه وصدقه، وبالتالي تكونت لدى الجمهور، يعني لدى الرأي العام، حالة من الاطمئنان لتعدد الأخبار ومناشئها وغير ذلك. الطريق الرابع الذي يمكن أيضا أن يكون وسيلة لإثبات معجزة الأنبياء هو انتشار خبر المعجزة إن كانت معجزة حسية، يعني من حضر في واقعة السحرة مع موسى عليه السلام، حضر وإن كان الحضور عدد كبير لكن لم يحضر جميع الناس، ولكن تناقل هؤلاء الناس في ذلك الزمان للأمر أدى إلى حدوث شيء من التواتر، أن موسى فعل كذا وكذا أمام السحرة، كذلك إحياء عيسى للأموات حدث في مواقع معينة وبحضور معين، ولكن تداول هذا الأمر وانتشاره أدى إلى حصول التواتر في تأييد أو الاطمئنان إلى صدق عيسى عليه السلام في دعواه للنبوة، وهكذا في قضية النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لا ينبغي التعامل مع قضية المعجزة على أنها أمر حدي، أن المعجزة الفلانية فقط، وإنما هذه المعجزة تكون محفوفة بقرائن عديدة ومؤيدات عديدة تؤدي وتولد الاطمئنان إلى صدق الدعوة. يبقى بعد ذلك للناس أن يؤمنوا بهذه الدعوة أو يجحدوا تلك الدعوة، هذا أمر آخر لا يتنافى مع صدق الدعوة. هذا في خصوص معاجز الأنبياء. الآن نحن في زمن النبي صلى الله عليه وآله، يعني ما بعد بعث النبي صلى الله عليه وآله في آخر الزمان في ختام النبوة، نحن مأمورون بالتصديق والإيمان بكافة الأنبياء والرسل، وهكذا الناس في كل زمان مأمورون بالتصديق بمن مضى من الأنبياء على زمانه. نحن الآن كيف يعني نطمئن إلى صدق باقي الأنبياء الذين هم مثل عيسى وموسى ونوح وإبراهيم بعد نوح وهكذا، وباقي الأنبياء الذين نسمع بهم؟ نحن مأمورون بالتصديق بهم والإيمان بهم، ولكن لم نكن شاهدين ولا حاضرين في تلك المعاجز، وحصول التواتر وإن حصل في ذلك الزمان، ولكن تقادم السنين بعد مئات من السنين، يعني كلما تقدم الزمان بات الأمر أصعب في إثبات وقوع هذه الحوادث، لذا يشكك بعض اللادينيين الآن بوجود حتى شخصية تسمى بيسوع أو عيسى ابن مريم، يشككون حتى في الشخص فضلا عن تلك الحوادث والمعاجز وغير ذلك، وهكذا في قضية موسى، ويطالبون بوجود شواهد تاريخية حسب المنهج التاريخي من منحوتات أو كتابات أو كلام لبعض المؤرخين في ذلك الزمان لإثبات ذلك. كذلك قصة يوسف عليه السلام وما جرى مع ملك مصر، فيطالبون بوجود شواهد. وبالتالي المنهج التاريخي أو المنهج الذي يعتمد على المستندات التاريخية لا يكتفي بالتوارد الأخبار بأنه كان هنالك شخص اسمه فلان وفعل كذا وكذا في الزمان الفلاني، بل يطالبون بوجود شواهد رقمية أو كتابات تاريخية أو غير ذلك. لماذا؟ لأن الأخبار بمرور الزمن، الآن نحن مع عيسى عليه السلام بالألفين سنة، بما يقارب أكثر من 2000 سنة، ومع موسى لعله بين موسى وعيسى 1000 سنة تكون 3000 سنة، ومع طبعا إبراهيم يكون الأمر أشاق، ومع نوح يكون أشاق، وهكذا. فإذن تواتر الأخبار هذه تضعف بمرور الزمن، لذا شاءت الحكمة الإلهية أمرين. الأمر الأول هو تجديد الحجة زمن بعد زمن ليتراكم التأكيد، فإن عيسى جاء مصدقا بموسى، وموسى جاء مصدقا طبعا مصدقا بسليمان وداود، ثم موسى، وموسى جاء مصدقا بيعقوب وأولاده وإسحاق وإبراهيم وهكذا حتى نصعد إلى أول الأنبياء. هذه الآلية الأولى التي أيد فيها الله تعالى حججه. الآلية الثانية هو وهو من الضروري طبعا أنه جعل معجزة آخر الأنبياء معجزة دائمية، لم تكن معجزة آنية تنتهي في وقتها كإحياء الموتى وتحويل العصا إلى ثعبان، وإنما جعل للنبي صلى الله عليه وآله باعتباره الخاتم للأنبياء معجزة دائمة تثبت معجزة باقي الأنبياء، تثبت صدق باقي الأنبياء، وبالتالي دليلنا على صدق باقي الأنبياء منحصر بتصديق القرآن. إذا صدقنا القرآن وكان يعني معجزة فهو به يثبت بالقرآن، يثبت معجزة باقي الأنبياء وتصديق باقي الأنبياء، وإن لم يثبت فمن الشاق العسير على باقي الأمم أن تثبت معاجز أنبيائها وإن كان هنالك لديهم وثائق أو غير ذلك، فهي وثائق دينية لابد أن تستند إلى شواهد أخرى من خارج تلك الوثائق التي تحكي ذلك. الآن قد يقال القرآن أيضا وثيقة دينية، نعم صحيح، ولكن القرآن يعني لم يدعي أحد أن التوراة بنفسها معجزة. نعم التوراة الأساسية التي هي الألواح التي نزل بها موسى من الجبل مكتوبة ومنحوتة، على القول أنها نزلت هكذا لم يكتبها موسى بيده، ففي ذلك الحال كانت معجزة، ولكن هذه الألواح اختفت يعني لم يتم تداولها وليست باقية لكي يتم التأكد منها. وكذلك الإنجيل لم يكن كتابا موحى من الله بما هو هو، إنما هو حكاية الكتاب، لأن الراوي هنا يقص ما جرى على عيسى فهو أقرب للسيرة النبوية منه إلى الكتاب. نعم يتضمن هو الكتاب المقدس في العهد القديم والعهد الجديد الذي يسمى عند أهل الكتاب بالتوراة والإنجيل، يتضمن آيات من التوراة، يتضمن آيات من الإنجيل، ولكن ليس هو بتمامه الإنجيل. الآن التوراة قد تكون أقرب إلى يعني حفظ النصوص الدينية على كل حال، ولكن مع ذلك هذه النصوص لم يدعى، حتى لو يعني وضعنا أيدينا على أصل التوراة وأصل الإنجيل، على الأصل الذي في ذلك الزمان كان هو التوراة والإنجيل، هو لم يدعى أن هذا الكتاب معجزة حتى يكون بنفسه دليل على نفسه، إنما نصدق بالتوراة لأن موسى أتى بها وهو قد أتى بمعجزة أخرى التي هي العصا، ونصدق بالإنجيل لأن عيسى أتى بمعجزة أخرى. أما القرآن فيختلف لأنه هو بنفسه المعجزة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى هذه المعجزة دائمة إلى قيام الساعة وليست مختصة بزمان النبي صلى الله عليه وآله كما هي في معاجز باقي الأنبياء. الخلاصة كل ما صدر من معاجز للأنبياء فهي وقتية وظرفية في وقتها وفي زمانها، وقد تكون ثابتة بالتواتر إلى زمن ما، ولا يمكن إثبات تلك المعاجز بعد ذلك لتقادم العهد بمرور السنوات الطويلة والقرون المتعاقبة. أما القرآن فليس كذلك. إذن مفتاح كل شيء تصديق جميع الأنبياء إنما هو في القرآن، فلا بد أن يتحول البحث إلى القرآن. وطبعا بحث القرآن بحث هو مستقل، بحث واسع جدا، ينبغي يعني أخذ هذا البحث من جهات متعددة، لكن باعتبار هذه الدورة الأولى ونحن نذكر كليات الأمور ولا نغوص في تفاصيلها، نذكر مبادئ هذا البحث أو أولياته أو كبريات العام، ثم فيما بعد قد يكون الباب مفتوح للخوض في تفاصيله. الآن المدعى إذن أن القرآن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو وجه الإعجاز في القرآن؟ ما هو وجه الإعجاز في القرآن؟ لماذا القرآن معجزة؟ هذا هو السؤال الذي وصلنا إليه، وفي الجواب عنه ينبغي أن يكون معلوم، وفي الجواب عنه خير كثير. لماذا؟ لأن فيه تصديق بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وبرسالته وبنبوة الأنبياء السابقين وبرسالة من أرسل منهم، وفيه تصديق بأن النبوة وقعت في الواقع الخارجي، وأن الله قد بعث أنبياء ورسلا إلى الناس وهكذا. إذن هو المفتاح كله موجود في القرآن في هذا الكتاب، إن صدقنا به ثبت ما هو ملازم لذلك من ملازمات، وإن لم يصدق به أحد فلا يمكن أن يكون لديه دليل آخر على صدق أي نبي من الأنبياء أو إثبات أي معجزة من المعاجز له. الآن ما هو وجه الإعجاز في القرآن؟ المشهور أن وجه الإعجاز في القرآن هو بلاغة القرآن، ولكن هذا كلام إجمالي، يعني ينبغي التأمل فيه و يعني إجراء بعض التعديلات عليه. الآن القرآن لا يمكن أن يوصف، هذا مفتاح الجواب، القرآن لا يمكن أن يوصف بجهة من جهاته دون أخرى. من بينها العبارة، القرآن لا يوصف بجهة من جهاته دون أخرى، لا يمكن أن يقال القرآن هو كتاب بلاغي أو كتاب علمي أو كتاب تشريعي أو كتاب أخلاقي أو كتاب عقائدي أو كتاب اجتماعي أو تربوي أو غير ذلك، إنما هو خليط من ذلك، إنما هو خليط من هذه الأمور جميعا، فهو كتاب مشتمل على جوانب عديدة، في مجموع جوانبه إعجاز، في مجموع جوانبه إعجاز، يعني أن يأتي أحد بتشريع معجون بوصايا أخلاقية ومراعى فيه الوضع الاجتماعي وبلغة سلسة وبيان واضح وبلاغة راقية، وأيضا يضمنه بعض القصص عن الأمم السالفة والعبر والسنن والأمثال في خليط واحد، يصاغ هذا الأمر كما هو في عجينة عجيبة مخلوطة بأنواع عديدة. هذا المجموع هو المعجز الذي عجز عن الإتيان بمثله الناس. ليست جهة الإعجاز في الجانب الفقهي فقط، أو في الجانب البلاغي فقط، أو في الجانب البياني، أو في الجانب العقائدي، أو في جانب السنن والأمثال الاجتماعية، إنما هو من هذا الخليط، من هذا الخليط المجموع. فمن يريد أن يتحدى القرآن عليه أن يأتي بمثله، وهذه كلمة المثل ليس بمثل بلاغته أو تشريعه أو سننه أو كتاب تربوي. أما الكتب الأخرى فيمكن أن يأتي الناس بكتاب فيه وصايا تربوية أو تشريعات وسنن فقهية أو تشريعات قوانينية، يعني من كتاب القانون أو بالدساتير المختلفة، يمكن للناس أن يضعوا ذلك، ويمكن للشاعر أن يأتي بكلام أدبي رفيع المستوى، إنما المقصود هو أن يخلط هذه، أن تخلط هذه الأمور بخليط واحد. فأهل القانون عندما نجد نراجع كتب القانون نجد أنهم يكتبون القوانين بلغة جافة اصطلاحية رسمية تخلو من الصياغات الأدبية إلا في ديباجتها، والباقي يكون هم صاحب القانون المشرع هو أن يكون واضح في تفاصيل القانون. نعم، قد يكون هنالك في القانون، في التشريع القرآني، تفوق على التشريع المدني بجوانب معينة، بأنه يكون شمولي، يراعي ظروف الناس، لأن الخالق هو أعرف بما يناسب الناس، فهنالك تفوق. وقد يأتي الشاعر بكلام منمق بلاغي جميل، لكن قد يكون خالي من المعاني. الآن عندما تراجع قصيدة في ما كتب في القواعد النحوية أو القواعد الفلسفية. من المعلوم أن أهل الأصول والنحو والفلسفة والمنطق وأمثال هؤلاء، هذه الفنون المتعددة، صاغوا كلامهم بشكل منظومات شعرية. عندما تقرأ هذه المنظومات تجد أيضا فيها جفاف، يعني لا تمتاز بعذوبة الكلام، لأن الكاتب هنا لا يريد التركيز، قد تضطره القافية إلى اتباع طريق ما لأجل إيصال المعنى. أما الشاعر إذا تجرد من هذه الأمور وركز واهتم فقط بالصياغة الأدبية، فتجد أن كلامه خالي عن المضامين العلمية أو الفلسفية أو الفكرية أو غير ذلك. يعني من يميل إلى المضامين الفكرية يبتعد عن الأجواء الروحانية للكلام، يعني للبلاغية البيانية، ومن يميل إلى الجوانب البلاغية يبتعد عن الأمور الفكرية، يكون كلامه أقرب إلى الخيال، أقرب إلى التصوير الخيالي. أما أن يجمع بين الأمرين فهذا أمر شاق، أن يكتب في الفلسفة بصيغة شعرية مثلا راقية. ومع ذلك حتى لو حصل هذا فهو سيخلو من أمور أخرى، يعني لا يراعي الجوانب التربوية مثلا أو الاجتماعية أو سنن التاريخ أو قصص الأمم السالفة وهكذا. إذا القرآن لم يتحدى العرب بجهة من جهات القرآن، لم يقل ائتوا بما هو بليغ مثل القرآن أو ائتوا بتشريعات وسنن مثل القرآن، إنما قال بمثله، يعني بهذا الوصف الجامع الذي هو اسمه القرآن، وهذا الذي ذكرناه هو بعض جوانب ما موجود في القرآن. ونحن الآن في ثلاثة أصناف، نحن الذين أو الناس الذين كان القرآن حجة عليهم، ثلاثة أصناف، أرجو الالتفات هنا. الناس الذين كان القرآن حجة عليهم ثلاثة أصناف. الصنف الأول من كانوا من أهل البلاغة أو من أهل التشريع أو من أهل يعني العاملين في المجالات، العاملين في المجالات الاجتماعية أو الأخلاقية أو الدينية العقائدية التي هي أصول الدين، عقائد الدين. هؤلاء أهل التخصصات القرآن حج عليهم كلهم في مجاله، بمعنى أنه له حج على أهل الذين يعملون في المحاماة والقوانين والتشريعات والدساتير، له حج عليهم من جهتين، في قوة التشريع الذي أتى به مع الاختصار، في عندما نقارن تشريعات القرآن بأي دستور أو بأي شريعة من الشرائع المدنية، وفي صياغة التشريع، يعني لديه حجة في المضمون وفي الصيغة على هؤلاء، وهكذا على أهل الفلسفة وأهل العقائد وأهل الفقه وأهل التربية والأخلاق والعلوم المجتمع وعلوم النفس وهكذا. لكل من هؤلاء من أصحاب هذه الفنون للقرآن عليهم حجتين. الأولى للقرآن عليهم حجتان، الأولى المضمون عندما نقارن بين المضامين، والثانية الصياغة. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني كل من علم من العرب أن العرب قد عجزوا عن الإتيان بمثله، أن العرب قد عجزوا عن الإتيان بمثله، هذه حجة عامة لكل الناس. يعني الصنف الأول إن كانوا من أهل الاختصاص وعليهم حجة بما يرون في القرآن من فنون ومن تفوق، فإن عامة الناس ليس عندهم اختصاص. قد يأتي الآن إنسان بسيط يقول لنفرض أن القرآن فيه بلاغة، أنا لا أعرف شيء عن البلاغة، وبالتالي كيف يثبت لي أن القرآن حج علي وأنا لا أفقه شيء من قواعد البلاغة ولا من الفقه ولا من التشريعات الذي تقولون عنه أنه موجود في القرآن. هؤلاء يكون الحجة عليهم عجز العرب عن الاتيان بمثله. هؤلاء يشبهون كل من حضر في حادثة السحرة مع موسى، فإن في تلك الحادثة كان الناس ثلاثة، موسى وهارون هذا طرف، والسحرة في طرف آخر، والذين يشاهدون المشاهدين للأمر الذين لا يفقهون شيئا من السحر، ولكن شاهدوا تفوق موسى على السحرة وإذعان السحرة له وتصديق السحرة به. تصديق السحرة بموسى هو الحجة على الناس، لا نفس ما جرى. لأنه قد يقول قائل أن موسى كما قال فرعون أراد أن يروج لذلك، أن موسى كبيره كبير السحرة وهو متفوق على السحرة، وبالتالي أتى بما عجزوا عنه، ولكن تصديق السحرة له هو الحجة عليهم. كذلك نحن في يعني إذا نحن بعنوان عامة الناس الذين قد لا ندرك الكثير من قواعد البلاغة، لا نعرف ما في، يعني لو قيل لإنسان بسيط استخرج لنا الفنون البلاغية في سورة طه أو في سورة الفاتحة، لا يستطيع ذلك. لكن الحجة عليه هو عجز العرب أهل البلاغة منهم والشعراء والأدباء عن الاتيان بمثله. هذا الصنف الثاني. الصنف الثالث من غير العرب، هؤلاء الحجة عليهم هو ما حدث للعرب. يعني من لم يحضر يعني من لم يكن من السحرة في قصة موسى فهو إما مشاهد لها أو قد سمع بذلك أن السحرة قد عجزوا عن مجاراة موسى. كذلك اشتهر في زمن النبي صلى الله عليه وآله وإلى الأزمان التالية اشتهر وتواتر بشكل قاطع أن العرب عجزوا عن مجاراة النبي فيما تحداهم به. الآن عجزوا، وبالتالي ثبت إعجاز هذا الأمر لأهل هذا الفن، لهذه الأمة التي هي مشهورة بالبلاغة العربية. فإذا القرآن حجة لدى الفارسي والتركي والهندي وما شابه ذلك، دليله هو أنه سمع بأن العرب عجزت عن الإتيان بمثله. الآن قد يقال شبهة أن النبي صلى الله عليه وآله قد يكون لديه من البلاغة، لأنه عربي ولسانه عربي، قد يكون لديه من البلاغة ما تفوق بها على باقي الشعراء، لأنه معروف أنه في المجال الأدبي يقال فلان أمير الشعراء، سيد الشعراء، كبير الشعراء، والذي يعني أنه الأكثر تفوقا وبلاغة وفصاحة وبيانا منهم. وبالتالي يمكن أن يدعى أنه كما لكل فن رئيس ورأس وكبير، كذلك للبلاغة رأس وكبير. والنبي يمكن أن يكون، يعني شخص النبي صلى الله عليه وآله محمد يمكن أن يكون قد حاز من البلاغة ما تفوق به على عامة الشعراء والأدباء فأتى بهذا النص الذي عجزوا عنه. الجواب عن ذلك بجوابين، يمكن أن يجاب عن ذلك بجوابين. الأول أن هذا الأمر الآن، أن النص الذي جاء به النبي إنما جاء به في عمر متقدم، يعني في 40 سنة، في عمر 40، وهو قبل ذلك لم يعرف عنه أنه كان شاعرا أو أديبا أو نقل عنه نص أدبي. طبعا هذا ليس له علاقة بأنه لا يقرأ ولا يكتب، يعني سواء ثبت هذا أو لم يثبت هذا ليس له علاقة، لأن لا يشترط في الشاعر أن يكون قارئا وكاتبا. من المعلوم أن عدد كبير من الشعراء الكبار كانوا أميين، الشعر سليقة وملكة خطابية كلامية لا تعتمد على القراءة، تعتمد على السماع، أي يسمع من الأدباء ثم يجود بهذا الشعر وبإلهام الشعر. لم يعرف عن النبي شيء من ذلك، لم يكن من الشعراء ولا لم يذكر له نص أدبي، فليس من المتوقع أن الإنسان فجأة يصبح لديه نبوغ بلاغي يتفوق به على الجميع. هذا الأمر يحتاج إلى مرنة وتدريب وتطور. معظم بل كل الشعراء تطوروا في ذلك، لذا نجد أن لديهم قصائد في عمر بدائي، يعني في عمر الشباب والصبا، تختلف في قيمتها وفي فصاحتها عما يعني صدر منهم أو جادوا به بعد ذلك. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، قلنا في المحاضرة السابقة أن هذا كله بعين الله، تحت علم الله وقدرته وإرادته وحكمته، فهو مع ادعاء النبوة يقتضي مقتضى الحكمة أن الله لا يمكنه من ذلك، وما دام أن الله مكنه من ذلك وأعجز الشعراء فهذا دليل على صدقه. يعني هذه القضية ليست مواجهة محضة في مسابقة أدبية أو شعرية بين مدعي النبوة وبين الشعراء، إنما هي تحت نظر الله وعلمه وإحاطته وإمضائه وإرادته وحكمته، وما دام أنه قد أمضى ذلك فهو دليل على صدقه. هذا يعني هذه نظرة موجزة إلى طبيعة القرآن. طبعا لا أميل إلى تجزئة القرآن، يقال الإعجاز العلمي والإعجاز البلاغي والإعجاز التشريعي، يعني لا ينبغي تجزئة القرآن إلى جوانب وملاحظة كل جانب على حدة، إنما الإعجاز هو مجموع ذلك، يعني صياغة القانون التشريعي بنفس تربوي وبلغة بيانية واضحة وبلاغة عالية. هذا المجموع هو القرآن، ليس القرآن هو كتاب بلاغة ولا كتاب جغرافيا ولا كتاب تاريخ ولا كتاب فيزياء على حدة، إنما هو مجموع ذلك. هذا ينبغي الالتفات إليه جيدا. فما يقال من الإعجاز العلمي والإعجاز البلاغي يعني ينبغي التأمل فيه، ينبغي أن يقال الإعجاز القرآني المشتمل على كل، يعني عندما نحلل الآية نحلل هذه العناصر جميعا، فإن القرآن تحدى بعشر آيات أو بعشر سور عفوا ثم بسورة، وبالتالي المقصود هذا التركيب المجموع. هذا ينبغي أن يكون واضح لدى الإخوة، هذا التركيب المجموع المنمق من هذه الجوانب العديدة. يعني عندما تأتي بقلادة مصاغة وفيها بعض الأحجار الكريمة لا صاغ، وتكون دليل على الإبداع والإعجاز، الإعجاز ما فيها من مجموع الصياغة، ليس مواضع الدر فيها والحجر الكريم ولا الذهب بذاته ولا الصياغة بصياغة الذهبية على حدة، إنما هي هذا المجموع هو القرآن. والله ورسوله تحدوا الناس بالقرآن لا بالبلاغة في القرآن فقط، حتى يقارن القرآن مع نص أدبي آخر وهكذا. نعم، يمكن أن نقول أن في تلك الجوانب في كل جانب تفوق على ما لدى الناس، يعني الجانب البلاغي في القرآن متفوق على الجانب البلاغي لدى الشعراء، ولكن ليس هو المعجزة بذاته، ليس هذا الجانب فقط هو المعجز، إنما هو المجموع. وفي الجانب التشريعي متفوق على التشريع البشري، وفي جانب إثبات العقائد الدينية متفوق على ما أتى به بوذا وما عند الهندوس وما عند المشركين وما عند أهل الكتاب فيما يخص ما عندهم من انحرافات. القرآن متفوق لأنه جاء بعقيدة منسجمة غير متناقضة صافية، أما عند أهل الكتاب عندما يقولون أن عيسى ابن الله وهو الله والثالوث يدل على التوحيد، يعني الجمع بين هذه الأمور بمشقة يدل على التكلف ومحاولة رفع التناقض. القرآن لم يأتي بعقيدة فيها تناقض، وما يقال عن ذلك طبعا محض اشتباهات يعني يمكن الوقوف عندها والإجابة عنها، وهو لم يأتي بمتناقضات صارخة كما عند باقي المذاهب، كما أتى بعقيدة متكاملة من المبدأ إلى المعاد، لم يركز على المبدأ ولا على المعاد ولا على العبادات، إنما جاء بعقيدة متكاملة صاغها علماء الكلام بشكل قواعد معين. هذا ما يمكن أن يقال عن القرآن. هذا ما لدي هذا اليوم، إذا كان عندكم أسئلة وفي المحاضرة القادمة نتكلم عن الإمامة وعن الوصاية إن شاء الله تعالى. أنا بانتظار إذا كان هنالك أسئلة، وإذا لم يكن نختم الكلام ونلتقي في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. تفضلوا. أحسن الله إليكم جميعا، نسأل الله لكم التوفيق والتسديد، ونلتقي لعله هنالك سؤال. أحسنتم، الله يبارك بكم ونسألكم الدعاء، ونلتقي في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.